إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله وتيقظوا لعبادة عظيمة آثارها في الحال والمآل، في الولد والعافية، والأهل والآخرة، ورفع الظلم عن المسلمين ونصرهم على الكافرين جسيمة. من تركها غضب الله عليك، ومن قام بها صابرا موقنا متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح فيها حلت مشكلات وقضيت حاجات، وارتفع في درجات الاخره وسلم الدنيا، وحل على قلبه السعادة فيها والنجاة إلى الله يوم القيامة بحسب سؤاله. إنها عبادة الدعاء، قال الله تعالى في كتابه نادما بفضله وكرمه عبادة إلى القيام بها، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وفي كل مسألة يسأل الناس عنها او يسأل الله سبحانه وتعالى ذاكرا ذلك عن خلقه، يحكم نبيه بالإجابة عليها. يسألونك عن الأنفال، قل يعلمك يا محمد الأنفال له رسول. يسألونك عن الأهلة، قل يعني يا محمد هي مواقيت للناس والحج. يسألونك ماذا ينفقون، قل يعني يا محمد للعبد، ولكن الدعاء أجاب الله بنفسه بلا واسطة، ولو من طريق رسوله أحب خلقه إليه، ليطمئن العبد بهذه العبادة ويتفاءل بها ويأتي فضلها ومنزلتها عند الله جل في علاه. فأجاب بهذه العبادة بنفسه سبحانه وتعالى في سورة البقرة فبين أنه يجيب عباده من غير أن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فدل ذلك عباد الله على فضل هذه العبادة وعظيم مكانتها عند الله سبحانه وتعالى ومن تركها غضب الله عليه كما خرج ذلك الترمذي في جامع من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب الله عليه وفي سنة الترمذي من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ولكن عباد الله الدعاء لا بد له من آداب حتى يكون أكثر إجابة للعباد من رب الأرباب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعله يرشدون فلهذا أجاب الله سبحانه وتعالى عباده بنفسه من غير واسطة رسوله ولكن بأذنه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فلابد حينما يدعو العبد أن يكون موحدا لله مؤمنا به جل في علاه حتى يقبل الله دعاءه فإن شرط العبادة التوحيد قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شرط التوحيد للعبادة كشرط الطهارة للصلاة قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فلا بد في عبادة الدعاء أن يكون العبد موحدا لله لا يدعو غيره لا يذبح لغيره لا يخاف من غيره كقوله منه متعلقا به يرجوه يخافه يحبه يعظمه الثاني أن يكون مخلصا في دعائه قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم أن يكون في دعائه ممتنعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تاركا في ذلك من هي الدعاء وما يقرأ فيه فإنه إذا فعل ذلك يوشك أن يرد عليه ويقبل منه لما روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أو من أحدث بأمرنا ما ليس منه فهو رد الدعاء من أمر الإسلام إذا أحدث به وابتدع ورد عليه فمن الأدب أن يدعو الله وهو موقن بالإجابة كما جاء في الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو ادعوا الله أو عن غيره ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب من قلب غافل الله فلا بد للعبد عندما يدعو يحسن الظن لله ولا يقول بنفسه من يجيبني ومن لا يجيبني بل يجزم ويوقن بالإجابة ومن ذاك
أنه لا يجوز الدعاء إذا ما وجد الإجابة، فإن النبي كما عند الترمذي قال من حديث أبي سعيد الخدري: يستجاب لأحدكم، يستجاب ما من دعوة يدعوها العبد إلا أتاه الله إياها ما لم يكن بإذن أو قطيعة رحم، إما أن يدخرها. نعم، قال: يستجاب لأحدكم ما لم يحسن. يقول: دعوت فلم يستجب لي، فيترك الدعاء، فحين ذلك لا يستجاب له. وعلى كل حال فالدعاء مستجاب، كما جاء عن رسول رب الأرباب صلى الله عليه وسلم كما خرجه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري: ما من عبد يدعو دعوة إلا أتاه الله إياه، إما يدخرها له في الآخر أو يعجل له بالإجابة أو يدفع عنه من السوء لها. فأكثر حينئذ يا عباد الله من الدعاء فأنتم بعباد، فربما من حكمة الله أن يؤخر الله بعد الإجابة، لأن بإجابة مهلكة لك، كما يدعو الله بأن يكون ثريا غنيا، فإذا أجابه الله وصار كذلك طغى وبغى واستكبر على عباد الله واتبع الهوى، كلا إن رآه استغنى. وربما أظهر له الإجابة لتلك الحسنات، فإنه في كل مرة يدعو فإنه في عباد استجيب له أو لم يستجب، فالله خبير بعباده سبحانه وتعالى. فأكثروا إلى عباد الله من الدعاء ولا تيأسوا، وقد علمتم أن الدعاء مستجاب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إما أن يعذب الله كان فيه خير العبد أو يؤخر الله له ثواب الآخرة أو يدفع عنه السوء، فأكثروا فالله أكثر، لا إله إلا هو له الحمد وهو أكبر، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن الدعاء عبادة عظيمة جليلة، ولكن إن صرفها لغير الله سبحانه وتعالى صارت شركا اكبر مخرجا من المله، فمن يقول في دعائه: يا رسول الله، يا ولي الله، ولو انه يريد بذلك التقرب الى الله فان هذه عباده المشركين الاولين، فلم يقبل منه رب العالمين، فانهم كانوا يقولون: ما نعبدهم، اي ما ندعوهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا دعي الله على غير طريقة رسول الله كان ذلك بدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن بدع الدعاء تخصيص أماكن له لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمن يخصص قبر الرسول فيدعو عنده، فمن اين ان الذي قال الدعاء قبر المستجاب؟ فانه قد قال الامام مالك: الدعاء عن قبر النبي بدعه، لانه لم يرد عن السبب تفسير الصفحة قبل النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء، فالأصل العبادات المنع حتى يبقي دليل. ومن ذلك التفصيل للدعاء فهو من التأكيد، فقد سمع بعض الصحابة رجل كما قال رجل بعض السنة يقول الله إن يقول من النار ومن حربها وزقومها وسلاسلها وسلك الجنة ومهجتها ونعيمها وكذا وكذا أو كما قال. فقال يا بني إن نبينا حدثنا، نبينا حدثنا صلى الله عليه وسلم أنه سيكون أقوام يعبدون بالدعاء فلا تكن منهم، فلو دعوت الله أن يزيلك الجنة لو زدت بهجتها ونعيما، ولو دعوت الله أن يجنبك النار لجنبت حرها وسلاسلها وزقومها وغير ذلك. فكان النبي كما تقول عائشة يعجبه من الدعاء الجواب، ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو ما سوى ذلك صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن يرفع يده في مواضع لم يكن النبي رفع يده فيها مع أن موضع الدعاء، كان يرفع يديه والخطيب يخطب في أمر في دعاء أو هو يدعو لكن في غير استصحاب، فإنما يرفع الخطيب يده والناس أيديهم إذا دعا. الخطيب مستسقيا في حديث أبي هريرة وأن الذي رفع يده مستسقي فرفع الناس أيديهم في خطبة الجمعة، ولم يكن عن الصحابة أن رفعوا أيديهم لا إن كانوا خطباء ولا إن كانوا مستمعين في ليلة الاستصحاب وهو في الجمعة. ولذلك ذهب مع الصحابة على خطيب جمعة كما في صحيح مسلم وهو رافع يديه يدعو إلى جنب الاستصحاب، فقال قبح الله هاتين اليدين، لم يكن النبي بمثل هذا الموضع يرفعهما، ما كان يزيد إلا المشير بالسبب. فبين الصحابة رضي الله عنه أن أي موضع كان النبي يدعو فيه ولم يرفع يديه لا ترفع اليد، كانوا يدفن ليلا ثم يقول اللهم ثبته يدعو له من ثبات كما هي السنة، ففي هذا الموضع لم يرفع النبي يديه مع أنه دعا ودعا الصحابة. ولكن عند زيارته للقبر زيارة عامة في البقيع كما عند عائشة بن سعيد مسلم رفع النبي يديه ثلاثا، فقال العلماء اذا كان في زياره عامه للقبر يرفع يديه ويدعو الموتى، اما ان يكون دعاء بسبب السبب وهو يدعو له بالثبات فلم ينقل ان النبي رفع يديه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك التطريب والتلحين في الدعاء كما بينت لجنه دائمه في الفرع، فليس لاحد ان يرجي الدعاء كانه قران او ان يخرجه على نمط القران بالتغني، فان هذا مبتدا لم يقل عن السلف، فلا بد من دعاء الله على الاصل ومن دعاء الله على طريق رسول الله حينئذ يرجى قبول الدعاء. اللهم استجب الدعاء واغفر لنا وارحمنا وثبتنا بالقول الثابت في حياة الدنيا والآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعط نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت ولي وغلاة، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة سيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر، والحمد لله رب العالمين.